بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الرواية الثانية من الروايات التي تيمن بذكرها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية هي رواية الفقه الرضوي، والكلام حول هذه الرواية يقع في جهتين. الجهة الأولى مرتبطة بسندها، والجهة الثانية مرتبطة بمتنها. أما ما يرتبط بسند هذه الرواية المباركة فقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا جدا في بيان نسبة كتاب فقه الرضا للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فلهم في المسألة أقوال قد تصل إلى الثمانية. هذه الأقوال يمكن تصنيفها أو يمكن فرزها، فيقال بأن أحد هذه الأقوال هو القول الذي يصر على انتساب الكتاب للإمام الرضا عليه السلام، وفي مقابله القول الآخر الذي يصر أصحابه على عدم الانتساب، ويختلف هؤلاء أشد الاختلاف في أنه إذا لم ينتسب للإمام فهو منتسب لمن؟ ونحن لا يعنينا البحث عن هذه الجهة الثانية، لأن البحث فيها ليست له مزيد أهمية، وإنما البحث المهم هو إثبات أن هذا الكتاب فعلا هل هو منتسب للرضا عليه السلام أو ليس منتسبا له صلوات الله وسلامه عليه. ثبت الانتساب له، هذا هو المطلوب. لم يثبت الانتساب له، بعد ذلك كان الكتاب لابن بابوي، أو كان الكتاب لأحد أبناء الأئمة، أو كان الكتاب لغيرهم، ذلك لا يشكل مزيدا من الأهمية بالنسبة إلينا. فالكلام حول ما استدل به على إثبات انتساب هذا الكتاب للإمام الرضا عليه السلام. لعل أظهر ما استدل به لإثبات أن هذا الكتاب للإمام الرضا عليه السلام هو التعابير التي تضمنها الكتاب، فإن الكتاب قد اشتمل على مجموعة من التعابير التي لا تنسجم إلا مع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ففي بداية الكتاب ورد هذا التعبير، يقول عبد الله علي بن موسى الرضا عليه السلام. في ضمن الكتاب يقول: أروي عن أبي العالم. ومن المعروف أن لقب العالم هو من ألقاب الإمام الكاظم عليه السلام. في موضع آخر من الكتاب يقول: هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه السلام. في موضع رابع من الكتاب، وهذا التعبير تكرر في الكتاب كثيرا: نحن معاشر أهل البيت. هذه التعابير إذا ضمت إلى بعضها البعض يستوضح منها أن هذا الكتاب للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لعل هذا هو أظهر ما يستفاد منه صحة انتساب الكتاب للإمام. إلا أن هذا قد أشكل عليه سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية بإشكالين. الإشكال الأول، أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن وجود هذه التعابير في هذا الكتاب لا يجعل من الكتاب أحسن حالا من الروايات التي نصبت للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فكما أن عندنا روايات تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندنا روايات تقول قال الصادق عليه السلام، مع ذلك مجرد هذه النسبة فيها لا يثبت صحة انتسابها لمن ذكر فيها، كذلك أيضا هذا الكتاب مجرد وجود هذه التعابير فيه لا يثبت صحة انتساب الكتاب للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه المناقشة الأولى التي ذكرها. المناقشة الثانية التي ذكرها، قال لو قيل بأن هذه التعابير، نحن معاشر أهل البيت، نحن معاشر أهل البيت وما شاكل ذلك، توحي بأنها صادرة عن واحد من هذه الأسرة المباركة، نقول نعم، هذا غاية ما يثبته أن الذي قام بتأليف هذا الكتاب أحد أبناء الأئمة عليهم السلام. أما أن هذا الذي ألفه هو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فلا دلالة لهذه التعابير على ذلك. فالسيد الخوئي أولا قال بأن ورود هذه التعابير لا يكفي لإثبات صحة الانتساب، وعلى فرض التسليم بأنها تفيد شيئا فغاية ما تفيده انتساب الكتاب لأحد أبناء الأئمة، لا أنها تفيدنا انتساب الكتاب للإمام الرضا عليه السلام. والإنصاف أن هذين الأمرين اللذين ذكرهما سيدنا الخوي قدس الله نفسه تماميتهما مرهونة بعدم إمكان إقامة بعض الشواهد والقرائن على انتساب الكتاب للإمام الرضا عليه السلام، وإلا لو استطعنا أن نقيم بعض القرائن الخارجية وضممناها إلى هذه التعابير يقول عبد الله علي بن موسى الرضا وهكذا، فإن هذا يورثنا اطمئنانا بصحة انتساب الكتاب. فهل هنالك عندنا شواهد وقرائن يمكن الاستناد إليها لإثبات صحة الانتساب أو لا؟ من خلال تتبع ما قيل وما يقال عن هذا الكتاب يمكن أن نقول هنالك ثلاثة شواهد قد يعتمد عليها. الشاهد الأول من الشواهد هو شهادة أهل قم بوصول الكتاب إليهم أبا عن جد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشهادة نقلها القاضي الأمير حسين رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي أوصل الكتاب للعلامة المجلسي من طريق أهل قم، حيث قال كما ينقل عنه العلامة المجلسي في روضة المتقين: وهو الكتاب الذي كان عند القميين وجاءوا به إلي عندما كنت مجاورا في مكة كان، ومن كان عنده الكتاب ذكر أنه وصل إلينا عن آبائنا أنه تصنيف الإمام عليه السلام. فهنا القاضي حسين ينقل عن أهل قم بأن نسبة الكتاب للإمام عليه السلام كانت قد وصلت إليهم أبا عن جد عن طريق الآباء إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فنسبة الكتاب إلى الإمام عليه السلام أشبه بالقضية المتواترة عند أهل قم، وقد نقلوا هذا التواتر، تواتر نسبة هذه النسخة للإمام عليه السلام للقاضي حسين رضوان الله تعالى عليه. فإذا شهادة أهل قم بأن الكتاب للإمام الرضا عليه السلام وقد وصل إليهم أبا عن جد عن الإمام عليه السلام، هذه تشكل قرينة لإثبات صحة انتساب الكتاب للإمام عليه السلام. إلا أن هذه القرينة يمكن التأمل فيها من خلال ما هو مذكور في بحث التواتر من علم الأصول. فهنالك يذكرون في بحث التواتر بأن القضية المتواترة يشترط فيها أن يكون التواتر متحققا في جميع الطبقات والحلقات، فمتى ما توسطت حلقة سلسلة الحلقات ولم يكن في تلك الحلقة تواتر تحولت القضية المتواترة من كونها قضية متواترة إلى خبر آحاد. وبما أن تواتر انتساب الكتاب للإمام الرضا عليه السلام قد انقطع عند القاضي الأمير حسين رضوان الله تعالى عليه، فحينئذ لم يصل إلينا الكتاب متواترا عن الإمام الرضا عليه السلام، بل تكون شهادة القاضي حسين شهادة آحاد بأن هذا الكتاب للإمام الرضا. نعم هو يشهد بوجود تواتر، نقبل منه هذه الشهادة أو لا نقبل منه هذه الشهادة، هو عندما شهد بأن هذا التواتر اعتمد على أي شيء حتى نعتمد عليه أو لا نعتمد، هذا له كلام آخر. إلا أننا إذا كنا نريد أن نثبت صحة انتساب الكتاب بالتواتر لا يمكن إثبات ذلك لاختراق التواتر بوجود ماذا؟ بوجود طبقة من الطبقات لا يوجد فيها تواتر، بل الناقل فيها هو من الآحاد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، التواتر الذي نقله القاضي على فرض صحته، على فرض يعني استفادته من العبارة المذكورة، هذا التواتر منقول للقاضي وليس محصلا له. يعني الذين جاءوا بالكتاب للقاضي حسين شهدوا له بأن هذا الكتاب قد وصل إلينا أبا عن جد عن طريق الإمام عليه السلام، أما أن هذا التواتر هو فعلا موجود كان عند أهل قم أو لا، لا يعلم ذلك. فليس هنالك تواتر قد حصله هذا القاضي حتى نقول نقل التواتر، وما دام هو ثقة فيكفي تواتر الكتاب لهذه الطبقة، وبعد ذلك اشتهر الكتاب عند المتأخرين من المجلس فمن بعده فيكفينا ذلك. نقول كلا، التواتر هنا ليس تواترا محصلا للقاضي، وإنما هو تواتر منقول نقل إليه. من هو هذا الناقل؟ بأي مقدار يعتمد عليه؟ هذا غير معلوم. وبالتالي إثبات صحة الانتساب بهذه الطريقة أو بهذه القرينة مشكلة. لا يشترط في نسبة الكتاب التواتر، هذا لا يشترط، ولكن هذه القرينة تصويرها تعتمد على نقطة التواتر. يعني هذه القرينة الفرض فيها أن الكتاب قد وصل متواترا، فإذا كان قد وصل متواترا نقول لا، لم يصل إلينا الكتاب متواترا. وبما أن الكتاب لم يعلم تواتره إذن لا يعلم بأن هذه النسخة قد وصلت بنحو محافظ عليه إلى القاضي حسين، هذا غير معلوم. فإيش كل اعتماد عليه من هذه النحو؟ القرينة الثانية التي يمكن الاعتماد عليها هي وجود خط الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه على بعض المواضع من الكتاب، وكذلك وجود إجازات كثيرة للعلماء على متن الكتاب. فإن الكتاب ما دام عليه خط الإمام عليه السلام هذا يشكل قرينة على أنه كتابه، كذلك ما دامت عليه إجازات كثيرة للعلماء معنى ذلك أن الكتاب كان يقرأ ويتداول وكان كل عالم يجيزه للعالم الآخر، فوصل الكتاب بهذا النحو إلى الأمير حسين وهذا يكفي للاعتماد عليه. هذا المعنى نقله العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية في مقدمة البحار بواسطة والده، قال: وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال: سمعت السيد يقول، يعني الأمير حسين، كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من العلماء. نفس هذا المعنى أيضا شهد به صاحب رياض العلماء قدس الله نفسه، فقال في الجزء الثالث صفحة 364: كتاب فقه الرضا، وهذا الكتاب بخط الرضا عليه السلام موجود في الطائف بمكة المعظمة في جملة من كتب السيد علي خان التي قد بقيت في بلاد مكة، وهذه النسخة بالخط الكوفي وتاريخها سنة 200 من الهجرة، وعليها إجازات العلماء وخطوطهم، وقد ذكر الأمير غياث الدين المذكور الذي كان بصدد ترجمته نفسه أيضا في بعض إجازاته بخطه هذه النسخة، ثم أجاز هذا الكتاب لبعض الأفاضل، وتلك الإجازة بخطه أيضا موجودة في جملة كتب السيد علي خان عند أولاده بشيراز. هذه القرينة بعض المعاصرين حفظه الله تعالى في أصول علم الرجال أصر عليها إصرارا بالغا، وقال ولا يحتمل في السيد علي خان عدم معرفته بخط الإمام عليه السلام مع خبرته بمعرفة الخطوط وإخباره بأن النسخة هي من الإمام عليه السلام. إذن فالقرينة الثانية ترتكز على شيئين، ترتكز على وجود خط الإمام عليه السلام على الكتاب، وترتكز على وجود الإجازات الكثيرة أيضا للعلماء على الكتاب. إلا أن هذه القرينة أيضا لعل التأمل فيها بمكان من الإمكان. لماذا؟ أولا لأن الشهادة من قبل القاضي حسين أو الأمير حسين بأن الخط الذي كان على الكتاب هو خط الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، مع بعد الفاصلة بينه وبين زمان الإمام الرضا، يجعل شهادته شهادة حدسية لا تتجاوز دائرة الحدس إلى دائرة الحس، فإنه كيف استطاع أن يميز عن طريق الحس بأن هذا الخط هو خط الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ قطعا أنه في إخباره بأن هذا الخط هو خط الإمام الرضا قد اعتمد على بعض القرائن واعتمد على بعض الشهادات التي أورثت له الإطمئنان بذلك، فحينئذ شهادته بأن هذا الخط هو خط الإمام الرضا هي مجرد شهادة حسية وليست شهادة حسية، والشهادة حتى يكون لها اعتبار عندنا لا بد أن تكون شهادة عن حس. وأما ما قاله بعض المعاصرين وأصر عليه من أن السيد علي خان يبعد في حقه أن لا يكون عارفا بخط الإمام الرضا مع خبرويته بالخطوط، هذه مجرد دعوة لم نعرف شاهدا عليها رغم التتبع، فإن السيد علي خان لم يذكر في مميزاته أو خصوصياته بأنه كان متتبعا لخطوط الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وكان عارفا بخط كل واحد منهم، ومجرد وجوده في بلاد الأئمة عليهم السلام هذا لا يجعل من ذلك مبررا لمعرفته بخطوط الأئمة عن حس. فشهادة كل من العلمين القاضي والسيد علي خان تبقى شهادة حدسية لا سبيل إلى اعتبارها شهادة حدسية معتمدة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الشهادة الموجودة شهادة بأن خط الإمام عليه السلام قد وجده القاضي حسين على بعض المواضع من الكتاب المنقول إلينا أو الذي وصل إلينا، ومن الواضح جدا أن مجرد وجود خط الإمام على بعض المواضع منه لا يدفع احتمال الدس بالنسبة إلى المواضع الأخرى التي لا يوجد عليها خط الإمام عليه السلام، بل من المحتمل أن الكتاب إذا كان مدسوسا وإذا كان الكتاب موضوعا يتعمد الواضع أن يجعل بعض المواضع عليها بعض خطوط الإمام على فرض التسليم ويدس إلى جانبها مواضع أخرى ليس عليها خط الإمام لعدم إمكان توفير خط الإمام في جملة المواضع، وبعد ذلك يصبح الكتاب معتمدا أو شبه معتمدا. الخلاصة بأن هذه القرينة من هذه الناحية غير معتمدة. وأما من ناحية وجود إجازات العلماء، فهذه كيف ندفعها؟ هذه يمكن دفعها بما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية في فصوله، فإن صاحب الفصول قد تكلم عن كتاب فقه الرضا بكلمة تنفعنا في المقام، حيث قال: ونحن عندما نذكر كلامه لا نذكره تعبدا بل هو الواقع كذلك. قال قدس الله نفسه الزكية: ومما يبعد كونه تأليفه عليه السلام عدم إشارة أحد من علمائنا السلف إليه في شيء من المصنفات التي بلغت إلينا، مع ما يرى من خوضهم في جمع الأخبار وتوغلهم في ضبط الآثار المروية عن الأئمة الأطهار، بل العادة قاضية بأنه لو ثبت عندهم مثل هذا الكتاب لاشتهر بينهم غاية الاشتهار، ولرجحوا العمل به على العمل بسائر الأصول والأخبار. هذا الذي ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية يقضي به الوجدان، فإن المتتبع إذا تتبع الكتب التي سبقت كتاب البحار وكتاب روضة المتقين لا يجد أثرا لهذا الكتاب حتى في بعض الكتب التي اختصت بنقل ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام ككتاب عيون الأخبار للإمام الرضا عليه السلام، والذي جمع فيه الشيخ الصدوق كل ما يرتبط بالإمام الرضا، مع ذلك لا يوجد ذكر لهذا الكتاب ولا نقل عنه لا من قريب ولا من بعيد. فكيف يعقل وجود إجازات كثيرة للعلماء على هذا الكتاب، والحال أن هذا الكتاب لا ينقل عنه شيء في شيء من المتون والكتب؟ لا يجتمع هذا مع هذا، يعني افتراض وجود إجازات كثيرة على الكتاب معناه أن الكتاب متداول والكتاب معروف ومشهور، وهذا يقتضي العمل بما فيه ونقل رواياته في المتون الفقهية، والحال أننا لا نجد أثرا لشيء من ذلك، وهذا مما يوهن الاعتماد على هذه القرينة. فدعوى وجود الإجازات الكثيرة على الكتاب عهدتها على مدعيها لا نستطيع أن نوفق بينها وبين الواقع الخارجي. فهذه القرينة إذن أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. تبقى عندنا القرينة الثالثة. القرينة الثالثة التي يمكن الاعتماد عليها هي شهادة الأمير حسين القاضي بأن الكتاب للإمام الرضا عليه السلام، حيث نقل عنه العلامة المجلسي قدس الله نفسه بأنه قد جاءه بهذا الكتاب وبشره بأنه قد جاءه بهدية نفيسة جدا، فلما استفسر منه أخبره بأنه قد جاءه بكتاب للإمام الرضا عليه السلام، وكما مر علينا في العبارات السابقة بأنه قد حصل له العلم بأن هذا الكتاب هو للإمام عليه السلام، وأخبر العلامة المجلس الأول بأنه للإمام. فعندما يشهد مثل هذا الرجل الثقة الذي كان معروفا بأنه من المحدثين الثقة يشهد بأن هذا الكتاب للإمام، شهادته تكون كافية للاعتماد. يعني هذا سيدنا ما مرتبط بما سألتم، أنه القضية ليست قضية متواترة لا نحتاج، ولكن نقل لنا الثقات، ألا يكفينا نقل الثقات لإثبات صحة الانتساب؟ هذه القرينة أجاب عنها السيد الخوي على الله مقامه الشريف بأن شهادة القاضي حسين بأن الكتاب للإمام عليه السلام لا يخلو أمرها من أحد حالين، فإما هي معتمدة على شهادات أهل قم، وإما هي معتمدة على القرائن المحيطة بالكتاب كالخطوط مثلا والإجازات. فإذا كانت شهادته رضوان الله تعالى عليه معتمدة على نقل الثقات من أهل قم، فحينئذ هؤلاء الثقات الذين نقلوا له ننقل السؤال إليهم: هؤلاء الثقات عمن نقلوا؟ لم يثبت لدينا بأن هؤلاء الثقات قد نقلوا له أيضا ماذا؟ عن ثقات، وبالتالي يكون الكتاب بحكم مرسل. نعم لو كان الكتاب مشتهرا ما كنا نحتاج إلى إثبات وجود تسلسل في السند عن طريق الثقات، لكن الكتاب لم يثبت اشتهاره كما اتضع من خلال ما ذكرنا. فحينئذ حتى نثبت صحة انتساب الكتاب للإمام عن طريق نقل الثقة لا بد أن نحرز بأن هذا الكتاب قد وصل إلينا عن طريق الثقات ثقة فثقة، والحال أن هذا لم يثبت. غاية ما ثبت إلينا أن هذا الكتاب قد وصل إلى القاضي حسين، منا إلى القاضي حسين معا كل الطريق ثقات، أما بعد القاضي حسين فالكتاب بحكم المرسل لا سند له، فحينئذ لا يمكن الاعتماد عليه من هذه الناحية. وإن كان القاضي حسين قد اعتمد على القرائن فالكلام هو الكلام، اعتمد على الحس، وإذا كان قد اعتمد على الحس باب الحس كما هو مفتوح له ونتيجته حجة عليه أيضا هو مفتوح لنا ونتيجته حجة علينا. فإذا كان قد اطمأنا عن طريق اجتهاده بأن الكتاب للإمام، نحن لنا أن نطمئن أو لا نطمئن بأن الكتاب للإمام عليه السلام أو ليس للإمام، إذا اطمئنانه ليس حجة علينا. ولذلك نفس العلامة المجلسي الأول قدس الله نفسه الزكية، نفس العلامة المجلسي والذي نقل له القاضي حسين مباشرة بأن الكتاب للإمام، هو لم يعتمد على ذلك اعتمادا كليا، حيث قال في شرحه على روضة، في شرحه على من لا يحضره الفقيه الفارسي، عنده شرحان، هذا روضة المتقين العربي وعنده شرح فارسي يعتمدون عليه كثيرا، في شرحه الفارسي كما نقل عنه المحدث النوري في الخاتمة قال بعد أن نقل شهادة الأمير حسين، قال والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى علي بن بابويه في رسالته وفتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير أو تغيير يسير في بعض المواضع، فجعل العمدة عنده لأجل الإطمئنان بالكتاب ومطابقة الفتاوى، مما يعني أن شهادة الأمير حسين لم تورث له ذلك اليقين والإطمئنان، فإذا كانت لم تورث للمجلس وهو الذي نقل له مباشرة كيف تورث إلينا؟ فتحصل بأن ما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه من أن مجرد وجود هذه العبارات في الكتاب لا يجعل من الكتاب أحسن حالا من الروايات التي نسبت للأئمة الطاهرين عليهم السلام، وعلى فرض الإغضاء عن ذلك فغايته أن هذا الكتاب لأحد أبناء الأئمة لا أنه الإمام الرضا عليه السلام، هذا الكلام كلام متين جدا لا غبار عليه. فتحصل بأن الكتاب من ناحية سنده لا يمكن الاعتماد عليه. يبقى الكلام حول الجهة الثانية، والحمد لله رب العالمين.